ها نحن نلتقي من جديد مع هذا اللقاء من برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي أن أدعوكم لمرافقتي في مشوار جديد عبر آيات الكتاب المقدس. هو مشوار أرجو أن ننال منه بركة ونعمة لحياتنا الشخصية. لم ننتهي من التأملات في رسالة كورنثوس الثانية بعد، وقد وصلنا إلى الفصل الحادي عشر منها. رأينا في الحلقة التي مضت أن المؤمن في حرب هي حرب روحية لا يمكن محاربتها بالجسد الضعيف. صحيح أن بولس كان يعيش حسب الجسد الضعيف، لكنه كان يحيا الحياة المنتصرة بقيادة الروح القدس. وإذا كانت أسلحتنا روحية، فهذا يعني أن عدونا روحي أيضا، كما أن أسلحتنا قادرة فعالة. الأسلحة هي كلمة الله والروح القدس والصلاة. في هذه الحرب نجد المحاربين الأعداء أقوياء، ولكن هذا لا يعني أنهم منتصرون، فالنصرة هي للرب. مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، قال بولس. أوضح بأنه كان يمتلك سلطانا رسوليا من الرب مباشرة على الكنائس التي أسسها، ولكنه لم يستعمل هذا السلطان لهدم الكنيسة بل لبنيانها، وكان يفتخر بأنه يبني المؤمنين لا يهدمهم. بولس لم يكن يفتخر في الأمور التي كانت خارج دائرة خدمته، بل كان يفتخر في أمور الخدمة التي أعطاه إياها الله، كما لم يكن يقارن نفسه بالآخرين، بل كان مقياسه كلام الله. كان يعمل في حقل خدمته المعينة له من الله بأن يوصل الإنجيل إلى العالم بما في ذلك كورنثوس، وقد وصل إليهم فعلا بالإنجيل. كان شوق قلبه أن يخدم الرب وأن يعرف الناس برسالة محبة الله وخلاصه، ولم يكن يأبه بالتفاخر بخدمة آخر كما كان يفعل المعلمون الكذبة. بولس الرسول العظيم والواعظ الكبير والمعلم القدير لم يكن يفتخر بنفسه بل بالرب. بدأنا نتأمل في الفصل الحادي عشر من كورنثوس الثانية. رسم بولس أمام ناظرين صورة ليعبر عن علاقته بأهل كورنثوس، وهي صورة الخطبة. ولكن قبل ذلك طلب منهم أن يحتملوا غباوته، أي مدحه لنفسه، وذلك ليدافع عن رسوليته. بولس أعلن أنه يفضل الكرازة بالإنجيل على الدفاع عن نفسه، ولكنه مضطر أن يفعل ذلك لأنه يغار على الكورنثيين. كان يحبهم وخاف أن يخدعوا بأعمال إبليس ويبتعدوا عن البساطة التي في المسيح. لقد أراد أن ينبههم من المعلمين الكذبة الذين حاولوا أن يفسدوا العلاقة المقدسة التي تربط الكنيسة العروس بالمسيح العريس. نواصل اليوم التأملات في الفصل الحادي عشر من كورنثوس الثانية. يقول العدد الرابع من هذا الفصل ما يلي: فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه، أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملون. هنا يبين بولس الرسول كيف يعمل الشيطان مقابل عمل الإنجيل في العالم. في بداية عهد الكنيسة الأولى استخدم الشيطان الاضطهاد لوقف انتشار المسيحية، فقتل المؤمنين بأعداد غفيرة. ولكن الاضطهاد لم ينجح في وقف انتشار الإنجيل، بل زاده انتشارا. فالتاريخ يؤكد أن المسيحية لم تنمو أبدا كما نمت خلال فترة الاضطهاد التي شنها إبليس في القرن الميلادي الأول. وقد وصلت المسيحية من خلال الاضطهاد إلى الإمبراطورية الرومانية، وفي عام 315 كانت المسيحية قد غزت كل ركن من أرجاء الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم العالم وقتئذ. وعندما رأى الشيطان أن سلاح الاضطهاد لم يوقف نمو المسيحية، أخذ يستخدم سلاحا آخر، فقد انضم إلى الكنيسة وأخذ يسبب الأذية لها من الداخل. كيف؟ هاجم وحي الكتاب المقدس وشكك في صحته وادعى تحريفه. كما أنه حاول أن يجرد بولس في القديم من رسوليته بنفيها والطعن فيها. وما زال الشيطان يستخدم هذا السلاح ضد كلمة الله المقدسة، ولكنه يفعل شيئا آخر حسب الآية الرابعة، فهو يبث الكرازة بيسوع آخر وبروح آخر غير الروح القدس وبإنجيل آخر غير المسلم به. وقد نبه بولس أهل كورنثوس لئلا ينجرفوا وراء المعلمين الكذبة الذين حاولوا خداعهم. نعم، هذا ما يحاول أن يفعله إبليس اليوم، ولا بد وأنك سمعت عن الأفلام الرخيصة التي تنتج ممثل شخصية المسيح كأنه إنسان خاطئ عرف الخطية، وهو عمل فني وضيع ينكر لاهوت المسيح وينادي بيسوع ليس له وجود. هؤلاء هم المتحررون الذين أنكروا ميلاد يسوع العذراوي، وبالتالي أنكروا لاهوته ومعجزاته وموته الكفاري وقيامته بالجسد من بين الأموات. أنا لا أعرف ماذا بقي من المسيح إن نزعت منه كل هذا. مسيحهم لم نسمع عنه ولا نعرفه، وما هذا إلا تحريف للإنجيل والعقيدة المسيحية. عدد 5، لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائق الرسل. كان بولس يريد من أهل كورنثوس أن يعرفوا أنه رسول بكل معنى الكلمة ولا ينقص شيئا عن بقية الرسل 12، وأنا أعتبره الأول بين الرسل لأنه كان رائدا في الكرازة بالإنجيل إلى الخليقة كلها بحسب وصية الرب، وبالرغم من كونه صانع خيام يعمل بيديه إلا أنه رسول حقيقي ليسوع المسيح. لابد لنا الآن أن نقرأ فقرة أخرى من الفصل 11 من كورنثوس الثانية. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون ابتداء من الآية 6.
وإن كنت عاميا في الكلام فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع. أم أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم، لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله؟ سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم. وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم أثقل على أحد، لأن احتياجي سده الإخوة الذين أتوا من ماكدونية. وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وسأحفظها. حق المسيح في، إن هذا الافتخار لا يسد عني في أقاليم أخائية. لماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم، ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا، كما نحن أيضا فيما يفتخرون به، لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعالة ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم.
قلنا كانت الانتقادات توجه لبولس بأنه ليس رسولا بسبب مهنته في صناعة الخيام وأيضا بسبب لغته العامية، لكنه يقول للمنتقدين: وإن كنت عاميا في الكلام فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع. بولس يؤكد أن الحق لا يحتاج إلى فصاحة وبلاغة في الكلام، لربما كانت تعوزه الكلمات البليغة إلا أنه كان غني المعرفة، وهذا هو الأهم. صديقي، لا حاجة إلى لغة باهرة وكلمات منمقة لتقديم الإنجيل، بل لتكن لغتنا عادية بشرية حتى تصل إلى الناس العاميين الذين أحبهم المسيح ومات لأجلهم. ثم يقول لهم بولس بأنه بشرهم بالإنجيل بالمجان ولم يأخذ منهم أي أجرة، بل إنه سلب كنائس أخرى لأجلهم، بمعنى أنه جمع تقديمات من الكنائس لأجل خدمتهم. أما احتياجه هو فقد كان يسده عمله بالخيام وبعض الإخوة من مكدونية، وفي كل الأحوال لم يثقل على أحد بشيء. وهكذا كان بولس يثبت أن كرازته لم تكن بهدف المكسب المادي. قال بأنه ما دام حق المسيح فيه فلن يوقف أحد افتخاره هذا في كل بلاد أخائية. وقد رفض المال من أهل كورنثوس ليس لأنه لا يحبهم، كلا، فهو يقول: ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم. لقد رفض تقدمتهم المالية لإعالته ليقطع فرصة للذين يريدون فرصة ليفتخروا باطلا ويلتمسون حجة تبين أن لديهم ما يفتخرون به. كأنه أراد أن يكشف لمؤمني كورنثوس حقيقة المعلمين الكذب بينهم وكيف يعملون من التقوى تجارة لهم، ويصفهم كما يلي: لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعلة ماكرون، مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح، ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر، الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. هؤلاء هم المعلمون الكذبة، فهم يتغذون على الكذب وينامون على النفاق والمكر والخداع، وهم يغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح وإلى ملائكة نور، وهم ذئاب خاطفة شرسة بثياب حملان. كثيرون يعتقدون أن الشيطان عبارة عن مخلوق مخيف بقرون ناطحة وآذان طويلة ومخالب حادة، ولكن كلمة الله تؤكد أنه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، وأتباعه يغيرون شكلهم إلى خدام البر. وهؤلاء يجيدون البلاغة والتنميق في الكلام ويفتخرون بأنفسهم كثيرا فيخدعون الكثيرين. أما بولس فبالرغم من أنه كان عاميا في الكلام، إلا أنه قدم إنجيل المسيح في بساطته وملئه. صديقي، حذاري من خدام إبليس الذين يغيرون شكلهم إلى خدام البر. لا تنخدع فيهم، بل ارجع دائما إلى كلمة الله وامتحن كل شيء وتمسك بالحسن. ما زلنا نتأمل في الفصل 11 من رسالة كورنثوس الثانية أصدقائي، وسنقرأ فورا ما تبقى منه ابتداء من العدد 16.
أقول أيضا: لا يظن أحد أني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه. بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد، أفتخر أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء إذ أنتم عقلاء، لأنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم. على سبيل الهوان أقول كيف أننا كنا ضعفاء، ولكن الذي يشترئ فيه أحد أقول في غباوة أنا أيضا أشترئ فيه. أهم عبرانيون؟ فأنا أيضا. أهم إسرائيليون؟ فأنا أيضا. أهم نسل إبراهيم؟ فأنا أيضا. أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل، فأنا أفضل. في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، 1 مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، عدا ما هو دون ذلك، التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. في دمشق والي الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه.
شكرا يا ميسون. لقد جعل المعلمون الكذب بولس يبدو وكأنه فقد صوابه بعقد مقارنات مع هؤلاء المعلمين وبمدح نفسه، ولكنه في كل هذا كان الرسول يدافع عن رسوليته بنية حسنة، ويطلب من أهل كورنثوس أنهم كما أعطوا فرصة لهؤلاء المعلمين الكذبة أن يعطوه هو أيضا فرصة. والهدف كما قلنا ليس الافتخار بنفسه، فقد صرح أنه لا يفتخر إلا بالرب، وإذا كان كثيرون يفتخرون بالجسد فهو أيضا يمكنه أن يفتخر بالجسد، أي بالحسب والنسب والمركز، ولا يمكننا أن نغض النظر عن نغمة الدعابة وربما السخرية في كلماته حين قال فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء إذ أنتم عقلاء، كأنه يقول احتملوني إن بدوت وأنا أفتخر كأني مجنون أو غبي. ثم يقول بعد ذلك في عدد 20 و21 لأنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم على سبيل الهوان، أقول كيف أننا كنا ضعفاء، ولكن الذي يجترئ فيه أحد أقول في غباوة أنا أيضا أجترئ فيه. كانوا يحتملون المعلمين الكذبة بكل ظلمهم ووحشيتهم واستغلالهم وتحقيرهم بالضرب على الوجه، فكم بالحري يحتملون الرسول الحقيقي. وهنا يبدأ بولس بإبراز صفاته الحسنة ليس لأغراض شخصية، بل لكي يدافع عن الإنجيل أولا وعن رسوليته ثانيا وعن علاقة المؤمنين بالمسيح ثالثا. وما هي الصفات الحسنة التي كانت عند الرسول؟ كان عبرانيا من سبط بنيامين، وكان يستطيع أن يثبت نسبه، وأكد بأنه من نسل إبراهيم. كما كان يتعب كثيرا في خدمة الإنجيل ويحتمل الآلام الجسدية من ضربات وشتائم وإهانات، ويقال إن بولس سجن 7 مرات وتعرض للموت مرارا وتكرارا تحت الجلد وفي أخطار السفينة. بعد ذلك يوجز لنا سلسلة طويلة من المتاعب والآلام التي صادفها أثناء خدمته للمسيح، والتي سمعناها قبل قليل من الأخت ميسون. وفي كل هذا تفوق وبحق على كل المعلمين الكذبة الذين يفتخرون بأنفسهم وبالباطل. سافر بولس وتعب وتعرض للصوص وللمقاومات، بالإضافة إلى السهر والجوع والعطش والبرد والعري، وفوق كل هذا كان يحمل هموم الكنائس وأمور الاعتناء بها. وإذا كنت راعي كنيسة فإنك تعرف يا أخي ماذا يعني الاهتمام بالكنيسة وبأمور الرعية. يقول من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. يقدم بولس تقريرا صادقا عن خدمته، ويؤكد أن افتخاره هذا ليس للتعالي بل ليدافع عن الإنجيل. وإذا دققنا النظر في هذا التقرير سنجده صادقا ويمتلئ بالمتاعب لا بالإنجازات، وقد حسب كل هذا امتيازا أن يتألم من أجل المسيح، وهذا أعطى رسوليته أوراق اعتماد رسمية. ويختم الرسول الحبيب تقريره بقصة هروبه من دمشق في سلة من نافذة السور، وفي كل هذا بين الثمن الكبير الذي دفعه من أجل الكرازة بالإنجيل وخدمة ملك الملوك ورب الأرباب. صديقي، في ماذا تفتخر اليوم؟ ما هو موضوع افتخارك وتباهيك؟ تعلمنا من بولس أن من افتخر فليفتخر بالرب. لا يمكننا أن نتباهى بحسبنا ونسبنا، بمركزنا وشهاداتنا ومالنا وممتلكاتنا، فهذه لا شيء أمام فضل معرفة المسيح. ولكن بولس أيضا علمنا أنه حتى الآلام التي نعانيها من أجل المسيح والخدمة لا يمكننا أن نتفاخر بها، لأن ربنا احتمل أكثر منها. لتكن صلاتنا: يا رب، ساعدني أن أكون حقيقيا شفافا أمامك وأمينا مخلصا لشخصك، فلا أفتخر إلا بك. آمين.